الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند المعتدة السادسة، وسبقا ذكرنا خمس معتدات، وقلنا المعتدة الأولى من هي؟ التي الحامل تعتد سواء من طلاق أو وفاة بوضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، والثالثة اللواتي يحضن التي تحيض فعدتها 3 أشهر، والرابعة اللواتي لا يحضن فعدتهن 3 أشهر، الخامسة التي ارتفع حيضها. اللي ارتفع حيضها المصنف قسمهما إلى قسمين، قال ارتفع حيضها ولا تدري السبب، فهذه تعتد سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر اليأس. وإن كان تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض فتبقى في عدة حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض، أو تبلغ سن الإياس فتعتد بالأشهر 3. قلنا والرواية الثانية أنها سنة كسابقتها، فعلى الرواية الثانية إذن من ارتفع حيضها تدري أو لا تدري ما هو السبب ستعتد كم؟ سنة كاملة. السادسة والأخيرة امرأة المفقود. المفقود، امرأة المفقود يعني امرأة زوجها خرج ولم يعد ولا تعلم أين هو ولا تعلم حياته أو موته. قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. المفقود أحد أمرين، إما أن يكون غيابه يغلب على غيابه الهلاك أو يغلب على غيابه السلامة، واضح هذا؟ كان يكون مثلا خرج ثم حصل حادث، حادث في طائرة أو حادث في باخرة أو كذا ولم يظهر هو، فيغلب على الظن أنه إيش؟ أنه أتلف. أو يكون بخلاف ذلك، كان يكون في مكان آمن لكن انقطعت أخباره فيظهر أنه ما في موت ولا هلاك، إلا أنه هو الذي انقطع عن الأخبار، فيفرق بين الاثنين. قال المصنف تتربص ولو أمه 4 سنين، عند كلمة 4 سنين ضع رقم 1، من هو هي التي تتربص 4 سنين؟ التي نعم التي يكون الذي انقطع زوجها بسبب ظاهره ليش؟ الهلاك، 4 سنوات. وتسعين سنة، اكتب رقم 2، وتسعين سنة مو معناه أنه تجلس 90 سنة، لا، تنتظر حتى يبلغ سنه هو سن الزوج 90 سنة، وتسعين منذ ولد الزوج إن كان ظاهرها يعني ظاهر الغيبة السلامة. إذا كان ظاهر الغيبة السلامة والزوج عمره 80 تنتظر كم؟ ها؟ 10. إذا كان عمره 20 تنتظر 70. طيب هذا نعم لحظة، قالوا وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة، معناه أن الأولى ستجلس 4 سنوات ثم تعتد للوفاة، والثانية ستجلس حتى يبلغ الزوج سنه 90 سنة ثم تجلس ثم تعتد للوفاة. هذا اجتهاد من بعض الصحابة ومن بعدهم، لكن هذا الأمر مرده إلى القضاء، يعني لو أن القاضي حكم بخلاف هذا له ذلك، مسألة اجتهادية تحتمل. قال المصنف ثم تعتد الوفاة، ثم قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. كيف هذا؟ هذا الغائب الذي ذهب وغاب غاب 2 سنين ثم علمنا أنه طلق من 2 سنين، إيش تصبح المرأة الآن؟ تعتد اليوم ولا تعتد؟ ليس عليها، انتهت عدتها، لأن عدتها تبدأ منذ الفراق. طيب هاب أنه غاب 3 سنوات، اكتشفنا أنه مات من 2 سنين، إذن هي عدتها انتهت من إيش؟ من 1 سنة و8 أشهر تقريبا. إذن يقول إن طلق الغائب أو مات الغائب ابتداء العدة من الفراق وليس من العلم. خب أنها ما علمت بالموت إلا بعد 2 أو 3، تبدأ العدة اليوم؟ لا، نقول عدتها من زمان انتهت. قال المصنف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. قال أو زنا كمطلقة. أعيد، قال المصنف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. من وطئت بشبهة يعني حصل خطأ، ظنها زوجه زوجة فحصل بينهم، أو زنى بها والعياذ بالله، تعتد ولا لا؟ تعتد لبراءة الرحم. كم تعتد؟ مثل الإيش يا إخوان؟ مثل المطلقة. وش هي المطلقة معناه؟ إما وضع الحمل، إما ثلاث حيضات، إما ثلاثة أشهر. واضح هذا؟ طيب يقول إلا أمة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة. لو حصل هذا مع الأمة، لو حصل هذا مع الأمة مش بزواج، أمة، فهذه تستبرأ بحيضة واحدة. يعني لو حصل وطأ الشبهة أو وطأ الزنا مع أمة فكم تستبرئ؟ بحيضة واحدة، لأن استبراء الرحم الأمة يكون بحيضة واحدة. الأمة تستبرئ نفسها من الوطأ المباح بحيضة واحدة، فغير المباح كذلك حيضة واحدة. طيب الآن المصنف سيذكر صورة غريبة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول. كيف وطئت معتدة بشبهة؟ وطئت معتدة، ما معنى معتدة؟ امرأة مات عنها زوجها، كم تعتد؟ 4 أشهر و10. طيب بعد مضي شهر واحد، نسأل الله العافية، وطئت بالشبهة أو وطئت بالزنا أو نكحت نكاح فاسد، حصل منها هذا، مكثت الحين، انتبهوا كم أنهت هي من العدة؟ شهر، باقي لها كم؟ 3 و10، 3 أشهر و10، فتزوجت نكاح فاسد أو حصل شبهة ومكثت عند الزوج الثاني شهر، ثم علمت أن هذا فاسد، ماذا نفعل الآن؟ كم عدة داخلت؟ عدتين. قال المصنف في مثل هذا أتمت عدة الأول، كم عدة الأول باقية؟ 3 أشهر و10، ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني، يعني إذا فارقته بعد شهر، لاحظوا هي اعتدت من الأول كم؟ شهر، وشهر ثاني مكثته عند الثاني، هذا مو محسوب، إذن باقي كم؟ 3 أشهر و10. ولا يحتسب منها يعني من عدة الأول مقامها عند ثاني ثم اعتدت للثاني، إذن تجري 3 أشهر و10 ثم تعتد من مين؟ من هذا الثاني. هذا الثاني تعتد منه كم؟ ها؟ بحسب كيف؟ إن كان فيه أي حيض بحيض، أشهر بالأشهر، حمل بوضع الحمل. قال المصنف انتقل إلى الإحداد. ما هو الإحداد؟ سيذكر المصنف تعريفه بعد قليل. قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج غير زوج فوق 3. يحرم الإحداد على كل ميت فوق 3 إلا الزوج، كم تحد عليه؟ 4 أشهر و10. قال ويجب على زوج ميتة ويباح لبائن. إذن الإحداد الآن مصنف ذكر كم حكم؟ ذكر 3، رقموها. قوله ويحرم إحداد على ميت غير زوج، ويحرم 1، إذن يحرم الإحداد على غير الزوج فوق 3، ويجب هذا الثاني، يجب على مين؟ على الزوج، الإحداد من أجل الزوج مدة العدة. ويباح، هذا الحكم الثالث، يباح فين؟ يباح لبائن. ما معنى لبائن؟ بائن يعني المقصود لبائن في الحياة، يعني لو طلقها ما مات عنها، لو طلقها لم يمت عنها، هل الإحداد واجب أو مستحب؟ مباح، لا واجب ولا مستحب، واضح هذا. طيب غير الزوج كم تحد عليه؟ 3 أيام، والزوج مدة العدة. طيب الآن سيعرف ما هو الإحداد. قال وهو، ضعوا هذا داخل قوسين، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، أغلق القوس. هذه مسائل عرفية، إذن العرف سيتحكم فيها. كل الزينة، كل ما يعتبر زينة، كل ما يعتبر طيب، كل ما يعني يدعو إلى الرغبة فيها تنهى عنه، هذا هو الإحداث. قال المصنف ما زلنا في مسألة المتوفى عنها. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني العدة، يحرم أن تنتقل من المسكن الذي مات زوجها وهي تسكنه سواء كان مؤجر ولا معار أو ملك تبقى فيه حتى تنتهي العدة. طيب لا تخرج أو تخرج، نقول يحرم بلا حاجة. طيب لو وجدت حاجة للخروج من هذا المسكن يجوز ذلك. امرأة مثلا تسكن في بلد بعيدة ليس عندها أحد، قد تحتاج لأن ترجع إلى أهلها فتترك بيت زوجها، لكن إذا لم تكن هناك حاجة يحرم عليها أن تترك بيت زوجها الذي مات عنها فيه. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا. إذن هذه المحتدة الآن في عدتها تبقى في بيتها، هل تخرج ولا ما تخرج؟ يقول تخرج للحاجة لكن في النهار، لكن ما تخرج للعبث في النهار. طيب وفي الليل؟ لا تخرج إلا للضرورة، لا تخرج إلا للضرورة. وهذا السؤال يتكرر كثير من النساء، يكون مثلا في العدة مات الزوج ويكون لها غرض ولها حاجة، يعني مثلا تحتاج إلى خروج لطبيب، تحتاج أحيانا تكون عندها معاملة مثلا لابد تذهب إلى المحكمة توقع على صك حصل الإرث مثلا، فيقال لا هي في العدة، هذه حاجة تخرج وتوقع على صك الإرث، واضح هذا؟ أو مثلا تجري وكالة أو غير ذلك، فإذا احتاجت تخرج، لكن في الليل لا تخرج إلا للضرورة لأنه مظنة فساد. قال المصنف ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان. ملك أمة جديدة، اشترى أمة جديدة، اشتراها من من؟ من مين اشتراها؟ من أي شخص يعني؟ يعني من رجل ولا امرأة؟ اشتراها من رجل أو اشتراها من امرأة، أليس كذلك؟ يقول سواء كان البائع رجل أو كان امرأة حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة، وآيس وصغيرة بشهر. نكرر المسألة، الصورة كيف؟ رجل اشترى أمة، اشتراها من امرأة، هل له أن يقترب من هذه المرأة الأمة؟ يقول لا، حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ إن كانت حامل بوضع الحمل، إن كانت تحيض بإيش؟ بحيضة واحدة، إن كانت لا تحيض وليس بشهر واحد. قال وآيسة وصغيرة بشهر واحد، وقوله من أي شخص كان، يعني لا يقول لا هذه كانت ملك لامرأة أكيد ما حصل جماع ولا وطئ، يقول يجب الاستبراء احتياطا. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الرضاع. ما هو الرضاع؟ تعريف الرضاع اكتبوه، مص من دون الحولين، يعني مص الطفل الذي عمره دون الحولين، لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل أو شربه، يعني مص أو شرب من دون الحولين من دون السنتين، لبن ثاب من حمل، يعني هذا اللبن ظهر وخرج من حمل. قال المصنف ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على مين؟ على الرضيع وعلى فروع الرضيع، لكن لا يحرم على حواشي الرضيع ولا آباء الرضيع. إذن باختصار إذا قلنا زيد رضع من فلانة، زيد رضع من فلانة، فزيد هذا يصبح محرم لفلانة. طيب أخو زيد؟ لا ليس من الفرع، نقول زيد وفرعه، إذن زيد وابناؤه، بناته بالنسبة للأب لزوج المرأة هذه، إذن زيد رضع من فلانة فهو ابن فلانة، لكن إخوته لا يدخلون. أبو زيد لا يدخل، أبناء زيد يدخلون، فروع أبناء الأبناء يدخلون. قال المصنف ولا حرمة، هذه شروط التحريم الآن، ولا حرمة، رقموا لو سمحت شروط، ما يثبت التحريم في الرضاع إلا بهذه الشروط الخمسة بسرعة نعرضها. ولا حرمة إلا بخمس رضاعات، واحد لا بد خمس رضاعات، لو أربع لا تحرم. في الحولين لو رضع بعد السنتين ما تحرم. طيب رضع ثلاث رضعات دون السنتين ورضعتين بعد السنتين، بعد سنتين بعد عمره سنتين، لا تحرم، واضح هذا؟ في الحولين، إذن خمس رضعات في الحولين. ثم انتقل المصنف إلى بيان صور، يقول وتثبت يعني الحرمة بسعوط. إيش الصعوط؟ لو أدخل اللبن عن طريق الأنف يسمى سعوط، تثبت الحرمة إذا حصلت خمس مرات في الحولين. ووجور، كيف الوجور؟ الوجور عن طريق الفم فيثبت الحرمة. ولبن ميتة، لو رضع من امرأة ميتة تثبت الحرمة، وموطوءة بشبهة، لو هذا اللبن جاء من وطء شبهة تثبت الحرمة، ومشوب، اكتب عند مشوب يعني مخلوط، مخلوط بغيره، لو شرب اللبن واللبن هذا مخلوط بشيء آخر، لبن المرأة مخلوط بشيء ثاني فشربه تثبت الحرمة. نعم تثبت بشرط أن لا يكون المخلوط معه غلب عليه، يعني باقي اللبن ظاهر طعمه وظاهر أثره. ونكمل بعد الأذان، وصلى الله وسلم. قال المصنف: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة تحرم عليه ابنتها من النسب، يعني إذا أرضعت طفلة ستحرم عليها الأم. إذا أرضعت أمك طفلة، وش تسير هذه الطفلة؟ أخت لك. الجدة إذا أرضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة؟ تكون خالة أو عمة. الربيبة إذا أنجبت طفلة ماذا تكون؟ الربيبة بنت الزوجة. طيب طفلتها التي أرضعتها، إذا أرضعت وليس أنجبت، إذا أرضعت طفلة أو أنجبت طفلة، إن أنجبت يصير بالولادة، لكن إذا أرضعت تكون هذه التي رضعت تكون أيضا بنت زوجة، تعتبر بنت زوجة لكن من الرضاع، ابنة الزوجة من الرضاع. كذلك الرجل، قال: وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وابنه في بعض النسخ وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. كيف ذلك؟ وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه. أخوك إذا أرضعت زوجة أخيك طفلة، إيش تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ بنت الأخ من الرضاع. كأبيه أو أخي أو أبيه، كأخيه أو أبيه. الأب إذا أرضعت زوجة الأب طفلة ماذا سيكون هذه الطفلة؟ أخت. وكذلك الابن إذا أرضعت زوجته طفلة ماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ بنت ابنك من الرضاع. قال المصنف: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا قال الرجل وأقر أن هذه الزوجة أخته من الرضاع، إذن هو أقر على نفسه ببطلان النكاح، يبطل النكاح خلاص مباشرة. طيب ماذا نفعل بالمرأة الآن؟ نعطيها المهر ولا ما نعطيها؟ هو الذي أقر. قال المصنف: ولا مهر قبل دخول إن صدقته. إذا ما دخل بها وقال هذه أختي من الرضاع، قالت صدق، إذن هي أقرت أنها أخته، إذن هي لا تستحق مهر، ولم يحصل دخول. هذه الصورة الأولى، ولا مهر واحد، ولا مهر قبل الدخول إن صدقت. طيب إن كذبته نصف المهر، تستحق قبل الدخول نصف المهر. قال: ويجب نصفه إن كذبته. ليش؟ لأنه كونه هو يدعي أنها أخته كيفه يدعي يحرمها عليه، لكن لا يسقط حقها من المال بدعواه، لا يسقط حقها من المال، أو لا يسقط حقه من المال بدعواه أنه أخته. الثالثة: وكله، يعني ويجب كل المهر بعد الدخول مطلقا. إذن ثلاث صور: إن كان لم يدخل بها وصدقته أنها هي أخته فعلا وما دخل بها، إيش عليه؟ ما في مهر. طيب إن كذبت وما في دخول، نصف المهر. طيب إن كذبت وقد دخل، عليه المهر. طيب إن صدقت وقد دخل، عليه المهر. قال: وكله بعد الدخول مطلقا، سواء صدقت أو ما صدقت، لأن المهر الآن في مقابل ما استحله منها. يقول: وإن قالت هي ذلك، يعني قالت أنت أخي من الرضاع وكذبها فهي زوجته حكما، زوجته حكما. أما عند الله، الله أعلم، قد تكون ليست زوجة، قد تكون أخت، لكن لا نقبل دعواه أنه أخت، لأنه بهذا كل امرأة لا تريد زوجها تقول هذا أخي من الرضاع فينفسخ. طيب ليش قبلنا كلام الزوج؟ ليش قبلنا كلام الزوج؟ الزوج هو صاحب العقد أصلا، ما يحتاج أنه يكذب يقول هذه أختي من الرضاع، يقول أنت طالق بالثلاث وانتهت الحكاية. فإذا قال أنت أختي من الرضاع يكون أقر على نفسه، كأنه قال أنت طالق، إيش حرم على نفسه. قال: فإذا قالت هي أنه هذا الزوج أخي لا نقبل ذلك. إلا إذا أقر الزوج وقال نعم يا أختي، فعند ذلك سيثبت بإقراره هو مش بدعواها هي. قال: ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. شك، هل رضع فلان من فلان ولا ما رضع، هل رضعت أنا من فلان ولا لا، عندي شك، إيش يصير؟ هل تصبح فلانة أمي بالشك؟ الجواب لا، مدام في شك ما نلتفت إليه. طيب، شك في عدد الرضاع، هل رضع 5 رضعات أو 4؟ فنبني على اليقين يعني 4، إذا ليست هي أم له. طيب، إذا شهد بالرضاع مرضعة نقبل شهادتها ولا لا؟ لو جاءت المرأة وقالت أنا أرضعت فلان أرضعت فلان وفلانة، نقبل هذه الشهادة أم لا؟ يقول: ويثبت يعني تحريم الرضاع بإخبار مرضعة مرضية، يعني إن كانت هذه المرأة موثوقة مرضية نقبل خبرها، إذن يثبت هذا الحكم. طيب، قال: وبشهادة عدل مطلقة سواء الرجل أو امرأة، عدل إذا شهد بذلك رجل عدل أو امرأة عدل فإننا نقبل ذلك ونثبت التحريم بالرضاع. قال المصنف: باب النفقات. انتقل إلى فصل النفقات. ما هي النفقات؟ تعريفها: كفاية من يمونه، كفاية من يمونه، يكفيه يعني يكفي من يعوله ومن هو مسؤول عنه، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ونحو ذلك. إذن ما هي النفقة؟ نقول كفاية من يمونه طعاما. طيب، لو أعطاه طعام لا يكفيه، هل قام بالنفقة؟ لا. كسوة لا تكفيه؟ لا، ما قام بالنفقة. طيب، هذه النفقة على من تجب ولمن تجب؟ الآن سنعلم أن هذه النفقة تجب على عدة أشخاص. سنبدأ أولا بالزوج. قال: وعلى زوج. الزوج تلزمه نفقة من؟ الزوجة والأولاد كذلك. قال: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، يعني بالعرف المتعارف عليه. فالمشروب والمأكول واللبس والسكن يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فإذا ما الذي يلزمه؟ ما هو الطعام الذي يجب عليه؟ يجب عليه ما تعارف الناس عليه في هذا المكان. أين يسكن الزوجة؟ في المكان الذي اعتاد الناس سكنه، يعني أهل الخيام يسكنها في خيمة، وأهل الشقق والبيوت المسلحة يسكنها في شقة، وهكذا. طيب، كيف نفرض لهم؟ قال المصنف: فيفرض لموسرة يعني غنية مع موسر يعني مع غني عند التنازع. إذا ما حصل تنازع، جاب لها طعام وشراب ورضيت به، خلاص ما في إشكال، سواء أقل من المطلوب أكثر من المطلوب، ما دام أن هناك تراضي فلا إشكال. الإشكال إذا حصل تنازع وكان هو غني موسر وهي غنية موسرة، فما الذي يفرضه الحاكم عند ذلك؟ يقول: فيفرض يعني يفرض الحاكم لموسرة مع موسر عند التنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه. إذن عند التنازع سيلزم القاضي الزوج بنفقة الموسر، يعني طعام غني، ملابس غني، سكن غني. طيب، الفقيرة مع الفقير. قال: ولفقيرة مع فقير إذا حصل تنازع كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. إذن إذا حصل خلاف ونزاع وهم فقراء، هو وهي كلاهما فقير، فيلزم القاضي الزوج أن ينفق عليها نفقة فقير. إيش هي نفقة الفقير؟ تختلف قلنا من زمن إلى زمن، فالقاضي يقرر بحسب الوضع والعرف. ليس الناس في هذا البلد مثلا مثل الناس في بلد آخر، قد يكون هناك بلد آخر أفقر وقد يكون هناك بلد أغنى منا، وهكذا. بل حتى المنطقة نفسها، الذين يسكنون المدن ليسوا كمن يسكن القرى، والذين يسكنون القرى ليسوا كمن يسكنون البوادي الرحل مثلا. إذن عند التنازع سيفرض القاضي ذلك. طيب، هب أنه متوسط وهي متوسطة. قال: ولمتوسطة مع متوسط سيفرض عليهم إيش؟ نفقة متوسطة. قال: ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير. لو كانت هي غنية هو فقير، يلزمهم القاضي بإيش؟ بنفقة الفقير يظلمها، بنفقة الغني يظلمه، إذن يلزمه بنفقة المتوسط. قال وموسرة مع فقير وعكسها، عكسها ما هي؟ فقيرة مع موسر، إذا حصل نزاع بينهم فالقاضي يلزمهم بنفقة المتوسط. قال وعكسها، قال مع فقير وعكسها ما بين ذلك، يعني ما بين الغني والفقير لا القيمة. هل الزوج لما نلزمه بالنفقة لو قال طيب أنا أعطيها القيمة، لا لا نقبل ذلك إلا برضاها، يلزمه أن يأتي بالنفقة، لأنه مسألة يعطيها القيمة قد يكون في هذا مشقة عليها، أن تحضر طعام وتشتري ملابس وتخرج إلى السوق وكذا. فإذا لا يلزم، لا يعني لو أنه دفع القيمة لا يلزم الزوجة أن تقبل، فإن رضيت لا بأس. قال لا القيمة إلا برضاهما وعليه مؤنة نظافتها، يعني يدخل في النفقة ماذا؟ مؤنة النظافة، ما تحتاجه للنظافة، الصابون وغير ذلك. قال لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. ثلاثة أشياء يقول المصنف الزوج لا علاقة له بها، ما هي؟ يقول لا دواء، يعني الزوج لا يلزم ولا يدخل في النفقة قيمة الدواء، ولا أجرة الطبيب، نسأل الله العافية، مريض، المرأة الزوجة إذا مرضت هل يلزم زوجها أن ينفق عليها؟ يقول المصنف لا، ما يلزمه. وثمن طيب، يقول الطيب هذا كماليات، فلا يلزم الزوج أن ينفق ذلك وليس له ذلك. طيب ليش بالنسبة للطبيب والدواء لماذا يقول المصنف لا يلزمه؟ يقولون لأن هذا ليس من حاجتها الضرورية وليست من الأشياء المعتادة، إنما هذا أمر طارئ. الصحيح أن نقول أن هذا الأمر يرجع إلى العرف، وكلام المصنف هذا الظاهر أنه مبني على عرفه، لأنه ما في نص يقول أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج الزوجة ولا دواءها، ما في نص يقول هذا. إذن من فين جاءوا به؟ جاءوا به من أعرافهم، لأنه في القديم ما كان في مستشفى ومستوصفات، والحرمة كل أسبوع رايحة المستوصف ورايحة والعيال رايحين المستوصف وجايين، لا ما في الكلام هذا، وإنما العلاج طب شعبي، وتجد في كل بيت، تجد عندنا في كل بيت أنواع من الأدوية، والأدوية عادة هي من البهارات والأشياء المأكولات الموجودة في البيت، فإذا أصابه الزكام يأخذ كذا، وإذا جاءه الصداع أخذ حبوب كذا، وإذا وهكذا أعشاب وكذا. فكانت يبدو أنه عادتهم أنه لا يلجأ إلى الطبيب إلا في الشديد القوي، أما اليوم اختلف الأمر والطب تغير. فالصواب أن نقول يرجع إلى العرف، ما دام تعارف الناس أن دواء المرأة وطبيبها أجرته على الزوج فإذا هو على الزوج، اكتب عندها وقيل يرجع إلى العرف، وقيل يرجع إلى العرف. طيب ثمن الطيب، ثمن الطيب صحيح هو كماليات، فالمرأة تريد طيب، تريد أن تخرج إلى السوق وتذهب إلى محل العطور وتشتري عطر ب500 ريال، الزوج لا يريد ذلك، له ذلك لا تجبره. قال المصنف وتجب يعني النفقة لرجعية، من هي الرجعية؟ المطلقة، طلاقا رجعيا يعني من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة، نفقتها على من؟ على الزوج، لأنها زوجة، وقلنا حكمها حكم الزوجات إلا في شيء واحد، ما هو؟ القسم، يعني لا يجب عليه أن يبيت عندها ليلة إذا كان عنده غيرها. قال وتجب لرجعية وبائن حامل، لو طلقها بالثلاث وهي حامل ينفق على من؟ على الحمل الذي في بطنها، ولا يأتي ولا يتأتى الإنفاق على الحمل إلا من خلال الإنفاق عليها هي. يقول المصنف وتجب يعني النفقة للرجعية وللبائن الحامل، يعني للحامل إذا طلقت، لا لمتوفى عنها، إذا مات الزوج فهل تجب النفقة على الزوج الميت؟ الجواب لا، لأنه إذا مات فإن أمواله ستكون تركة، والزوجة هذه سترث فيه الربع أو الثمن بحسب الولد يوجد أو لا يوجد، سترث إما ربع أو ثمن، فإذا نفقتها تكون من مالها الذي ورثته. قال الآن سيذكر المصنف بعض النساء اللواتي تسقط نفقتهن، الأسباب التي تسقط النفقة ما هي؟ قال ومن حبست صورة، أو نشزت يعني عصت زوجها، أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع، تصوم رمضان اليوم ورمضان باقي له كثير، يعني قضاء تقضي رمضان مثلا في شوال، متى يجب عليها أن تقضي؟ إذا اقترب رمضان الآخر، أما الآن فهو سنة. فإذا قضت رمضان في وقته المتسع، أو حجت نفلا بلا إذن، بلا إذنه هو يعني بدون إذن الزوج، أو سافرت لحاجتها هي لتقضي أشياءها هي بإذنه هو، سقطت النفقة. يقول هذه الأسباب تسقط النفقة، وبعض هذه الأسباب فيه نظر، لأن المسألة مسألة عرف، مردها العرف. يقول تسقط النفقة لأنه يعتبر أنها يعني فوتت عليه حظه فيها. يقول المصنف: ولها الكسوة، يعني الزوجة لها الكسوة كل عام مرة في أوله، في أول السنة يعطيها كسوة هذه السنة، هذا الواجب. لكن لو حصل بينهم رضا بحيث أنه يشتري لها أكثر من كسوة، وكل فترة كسوة، وفي المناسبات كسوة، وفي ومرد ذلك كما ذكرت إلى عرف الناس. المصنف يتكلم عن عرفه هو، واليوم الأعراف اختلفت، فمردنا إلى عرفنا. وإذا حصل خلاف معناه أن القاضي هو الذي سيحدد ما هو عرف الناس، ليس الزوج ولا الزوجة. قال المصنف: ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. هب أن الزوج لزمته النفقة، ما أنفق عليها، فأصبحت هي تنفق على نفسها من مالها، ألا تطالبه بالمال الذي دفعته في نفقتها؟ الجواب نعم، لأنها تبقى في ذمته. لكن ما الذي سيكون في ذمته؟ النفقة التي بالمعروف. لكن لو أنفقت بإسراف، هل تطالب الزوج؟ لا طبعا ما تطالب. يعني نفرض أنه نفقة بالمعروف لها في الشهر 1000 ريال، فهي أنفقت 5000 ريال، هو لا يلزم إلا بالنفقة المعتادة، أما ما زادت فلا. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته، سافر وغاب وترك مال فأنفقت عليه، فبان ميتا، ظهر أنه مات، قال رجع عليها وارث. ما هي المسألة؟ هذا الزوج ترك مال عند المرأة وخرج، بمجرد أن خرج من البيت سار عليه حادث ومات، هي ما تعلم، ومكثت شهر تنفق. السؤال: هي تنفق من أي مال الآن؟ من مال زوجها أم من مال الورثة؟ من مال الورثة. فإذا ما أنفقته من هذا المال يجوز للورثة أن يرجعوا عليها ويقولوا: هاتي ما صرفتيه من هذا المال، لأن الزوج مات وهذا الذي ترك ميراث وليس مالا. قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها، يعني بنت 9 سنوات هي اللي يلزم تسلمها، أو بذلته هي سلمت نفسها، أو وليها سلمها، يقول وجبت النفقة. يعني المسألة إيش هي؟ متى تجب نفقة الزوجة على الزوج؟ بمجرد أن يستلمها، هذا هو، إذا استلمها فتجب النفقة. طيب عقد عليها وامتنعت هي من تسليم نفسها، لا تجب عليه النفقة. يقول: ومتى تسلم الزوج، يعني من يلزمه تسلمها وهي بنت 9 سنوات، أو بذلته، يعني بذلت التسليم هي، أو وليها بذل تسليمها، وجبت نفقتها ولو كان الزوج صغير، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. هذه الكلمات واضحة؟ ولو مع صغره، إذا تسلمها ينفق عليها ولو كان صغير، أو مريض ينفق عليها، أو عنين، يعني أصلا هو ليس له في النساء، كذلك ينفق عليها، أو مجبوب، مجبوب يعني مقطوع العضو، فهذا لا يأتي النساء لكن يلزمه أن ينفق عليها. قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة، لها أن تمنع نفسها قبل الدخول إذا كان ما دخل بها أصلا وما دفع المهر الحال، مهرها 5000 أو 20000 ريال تستحقه الآن، لم يدفعه، ما طلها، فلها أن تمنع نفسها. طيب إذا منعت نفسها وما سلمت نفسها، النفقة على من؟ النفقة على الزوج، هذا معنى ولها منع نفسها قبل الدخول لقبض مهر حال، ومع ذلك لها النفقة. لماذا؟ لأنها منعت نفسها بسببه هو، مش بسببها هي، هو الذي امتنع عن دفع المهر، فبالتالي امتنعت هي عن تسليم نفسها. النفقة فين تروح؟ تبقى النفقة على من؟ على هذا الزوج المماطل. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في الذمة، أو لا بما في الذمة. يقول: لو أن الرجل أعسر بنفقة معسر، يعني ما عنده حتى نفقة المعسرين. ما هي نفقة المعسر؟ أقل نفقة، أقل نفقة، ما استطاع أن يأتي لها بالحد الأدنى. يقول: إذا أعسر بنفقة المعسر أو ببعضها، بعض نفقة المعسر، لا بما في الذمة، يعني لم يعسر بما في الذمة. كيف صورة ذلك؟ الآن الرجل الزوج هذا تلزمه النفقة لزوجته، أليس كذلك؟ طيب لنفرض مثلا إن هذه المرأة أقرضت زوجها 1000 ريال، طالبته بال1000 ريال، قال ما عندي أعسر، هل تطلب الطلاق بال1000 ريال هذه؟ لا ما تطلب. هذا معنى قوله لا بما في الذمة، إذا أعسر بما في الذمة هذا ما يبيح لها الفسخ. لكن هذا الرجل تطالب ب1000 ريال وتطالب أيضا بماذا؟ بالنفقة. ما هي النفقة؟ يعني الأكل والشرب والملابس والسكن، فهو لم يوفر لها أدنى سكن ولا أقل طعام ولا أقل ملابس، يعني النفقة الواجبة لم يوفره لها، هل لها أن تطلب الفسخ ولا لا؟ نعم تطلب الفسخ، تطلب الفسخ بأي شيء، بإعساره بالنفقة ولا بإعساره بالدين؟ لأنه أعسر بالدين، إعسار النفقة، أما إعسار الدين لا، لأنه الدين يبقى في الذمة، والنفقة ضرورية، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فلها أن تفسخ. قال المصنف إذا أعسر بنفقة المعسر أو ببعض نفقة المعسر لا بما في الذمة، أو غاب، أو غاب وتعذر، غاب يعني سافر مثلا، اختفى سافر، وتعذرت يعني النفقة باستدانة ونحوها فلها الفسخ. إذن إذا أعسر الزوج وهي تعذر عليها أن تستدين فلها أن تطلب الفسخ وتفسخ. قال فلها الفسخ بحاكم، بحاكم يعني بقاضي في المحكمة، مش هي اللي تفسخ، القاضي في المحكمة هو الذي يفسخ. طيب قال وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني سواء أذن لها الحاكم أو لم يأذن. خلاصة هذه المسألة ما هي؟ يقول إذا أعسر الزوج بنفقة بأقل النفقة فهذا سبب يبيح لها أن تطلب الفسخ ويفسخ الحاكم عقدها. طيب ليش ما تروح تستدين؟ يمكن تستدين، إذا تيسر لها الاستدانة تستدين، إذا تعذرت الاستدانة هو لم ينفق وما في أحد يسلفها ويقرضها، إذن لها أن تطلب الفسخ وتفسخ. طيب إذا كانت استدانت من الناس النفقة، هو لم ينفق عليها، ما استطاعت أن تنفق وأن تعيش إلا بالاستدانة، استلفت من الناس، اقترضت من الناس، من الذي يوفي هؤلاء الناس؟ الزوج. يقول وترجع بما استدانته لها لنفقتها ولولدها لنفقة ولدها، ترجع عليه مطلقا، يعني حتى ولو لم تستأذن حاكم. إذن المرأة إذا ترك الزوج نفقتها واستدانت هي النفقة يلزم الزوج بسداد هذه النفقة. قال المصنف فصل. انتقل الآن من نفقة الزوج إلى نفقة الأقارب. إذن الزوج تلزمه نفقة الزوجة، طيب والقرابة؟ هل القريب يلزم بنفقة قريبه؟ وإذا كان نعم يلزم بنفقة أي الأقارب؟ سيبين المصنف الآن حكم النفقة على الأقارب. قال وتجب عليه بمعروف، يعني تجب النفقة بالمعروف. ما هو بالمعروف؟ يعني بالعرف الذي تعرف الناس عليه. تجب لمن؟ لكل من أبويه، رقم هذا رقم واحد، لكل من أبويه وإن علوا. إذن يجب على الرجل أن ينفق على أبويه وإن علوا، على الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، وولده وإن سفل، يعني ولده وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وإن نزل. يقول ولو حجبه معسر، يعني لو كان هو عنده أب وعنده جد فيلزمه أن ينفق على الأب وعلى الجد. ما يقال مثلا الجد ما يرث، الجد لن الابن هذا الحفيد لن يرث الجد بوجود الأب؟ الجواب لا علاقة للميراث، ما دام هو من الأصول أو هو من الفروع وكان فقيرا. انتبهوا للشروط، هي 3 شروط، إذا كان أصلا أو فرعا وكان فقيرا يحتاج النفقة، وكنت أنت غني عندك مال زائد، والمقصود بالغني الغنى هنا ليس زيادة المال والثراء، المقصود يعني عندك نفقة زائدة، عندك شيء زائد عن أكلك وشربك، يلزمك أن تنفق على آبائك وأمهاتك وعلى أبنائك وبناتك وإن نزلوا. قال وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. هذا شيء ثاني. إذن من تلزمك نفقته؟ من هو الذي يجب عليك أن تنفق عليه؟ انتبهوا، عندنا صنفان، أبغاكم تفهموا الكلام هذا الآن ثم نقرأ. صنفان، إما أن يكونوا أصولا وفروعا، وإما أن يكونوا قرابة آخرين. واضح هذا؟ إن كانوا أصولا وفروعا فيجب عليك أن تنفق عليهم بشروط. ما هي الشروط؟ أن يكونوا هم فقراء، وأن يكون أنت عندك فائض، عندك فائض يحتاجوا لكي يعيشوا اليوم أن يأخذوا مثلا كيلة رز أو نصف كيلة من الرز أو الحب، عندك هذه نصف الكيلة إذا تلزمك. طيب، أما بقية القرابة الأقارب الآخرين، من هم؟ الإخوة، أولاد الإخوة، الأعمام، أولاد الأعمام، فهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم بشروط، أن يكونوا هم فقراء، وأن يكون عندك أنت فائض، وأن تكون أنت وارث لهم لو ماتوا، لتكون وارثا في حال الوفاة. إذن من ترثه أنت إن مات تنفق عليه إن كان فقيرا. فهمنا المسألة؟ إذن صورة ذلك، لو كان لك أخ فقير وأنت عندك فائض، انتبهوا، وليس عندك أولاد، تنفق عليه ولا ما تنفق عليه؟ أو هو ليس عنده أولاد، هو ما عنده أولاد، تنفق عليه، لأنه لو مات أنت الذي ترث. طيب هب أنه عنده أولاد، لو مات من يرثه؟ أولاده. إذن لا تجب عليك نفقته، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة على الوارث. قال المصنف: ولكل، بعد ما انتهى من الأبوين والولدين انتقل لقرابة القرابة الآخرين، قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، لا برحم سوى عمودي نسبي، عمودي نسبي، عمودي النسب يعني الآباء والأبناء الأولاد. قال: مع فقر من تجب عليه، هذا شرط، وعجزه عن كسب، هذا شرط. إذا كانت فاضلة، إذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه، هذا الشرط الثالث، عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ما معنى هذا الكلام كله؟ خلاصة هذا الكلام إنه تجب عليك النفقة مع فقر هذا القريب وغناك أنت، نقول وكونك وارث له، هذا إن كان ليس من عمودي النسب. وأما إن كان من عمودي النسب فما نشترط الإرث، من آبائك أو أبنائك، آبائك وإن علوا، أبنائك أو أولادك وإن نزلوا، تجب عليك النفقة مع فقرهم وغناك، ما هو شرط الإرث. طيب، قال المصنف: لا من رأس المال، يعني لو كان ما عندك نفقة لكن عندك رأس مال تجارة، لا تجب عليك النفقة من رأس مال التجارة، لأن هذا ضرر عليك. وثمن ملك، ما عندك طعام تعطيه إياهم ولا مال، لكن عندك بيت تسكنه، لا نقول لك بيع بيتك وانفق عليهم، لا، لأن هذا ضرر. قال: وآلة صنعة، ما عندك مال تنفقه لكن عندك آلة تعمل عليها ويكون لك دخل منها، مثلا عندك سيارة تشتغل عليها، ما نقول لك بيع السيارة ولا بيع التاكسي وروح انفق على الأقارب، لا، هذا ضرر. قال المصنف: وتسقط، يعني النفقة، بمضي زمن. لو أن شخصا لم ينفق على الأولاد، مش الزوجة، على الأولاد أو على الأب أو على الإخوة، لم ينفق عليهم ومضت سنة لم ينفق عليهم، هم دبروا نفسهم وعاشوا في هذه السنة، هل يطالبونه بما مضى؟ الجواب: لا. طيب الزوجة لو ترك النفقة على الزوجة سنة وهي دبرت نفسها، تطالب ولا لا؟ نعم الزوجة تطالب، غيرهم لا. لماذا؟ لأن الزوجة النفقة عليها على سبيل المعاوضة، هي تحل لك وأنت تنفق عليها، أما القرابة لا، ليست على سبيل المعاوضة. يقول: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم، يعني إلا إذا الحاكم فرض عليك أن تنفق على أخيك أو على ابنك، فعند ذلك لا تسقط ولو مضى الزمن، لأنها لزمتك تأكدت. أو تستدم بإذنه، أو إلا إذا كان قلت أنت لأخيك خلاص أنا أنفق عليك، لكن روح سلف من الناس وأنا أسدد، تلزمك. قال المصنف: وإن امتنع من وجبت عليه، يعني النفقة، رجع عليه منفق بنية الرجوع. إذا امتنع صاحب النفقة اللي تجب عليه النفقة، امتنع ما أنفق، فجاء شخص ثالث، جاء شخص آخر وأنفق على هؤلاء الأولاد ونوى في النفقة أن يرجع ويطالب بحقه، له أن يطالب أم لا؟ له أن يطالع. طيب صورة أخرى، جاء رجل ثالث وحزن على هؤلاء الصغار فأنفق عليهم ولم ينوي الرجوع، له أن يرجع؟ لا، لأنه متبرع، وقلنا نحن قبل ذلك أن المتبرع ليس له ذلك. طيب لا سنكمل، ما ينفع. قال المصنف: وهي على قدر، وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد. يقول النفقة بقدر الإرث، يعني لو كان رجل له أخوان، هو فقير وهم أغنياء، كم سيرثون منه؟ الأول سيرث نصفه والثاني سيرث نصف الثاني، إذن في النفقة يتحملونها كذلك، كل واحد يتحمل نصف النفقة. طيب واحد يرث الثلث والثاني يرث الثلثين، إذن كيف ينفقون عليه؟ الأول ينفق يتحمل ثلث النفقة والثاني يتحمل ثلثي النفقة. يقول المصنف: وتجب، يعني النفقة، عليه للرقيق، العبد لرقيقه، ولو كان آبقا أو ناشزا، يعني لو كان هذا العبد شرد أو كانت الأمة ناشز، إذا دعاها عاصية، يقول النفقة لا تسقط، لأن هذه النفقة وجبت ملك اليمين فلا تسقطها مثل هذه الأسباب. يقول: ولا يكلفه مشقا كثيرا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني العبد، ويريحه وقت قائلة، وقت القيلولة، ونوم، ولصلاة فرض، إذن هذه من الحقوق التي للعبد على السيد. وعليه علف بهائمه وسقيها. لاحظ المصنف انتقل من النفقة على الزوجة إلى النفقة على إيش؟ الأقارب، ثم انتقل إلى النفقة إلى على العبد، ثم النفقة على الحيوان، على الحيوان. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها. وإن عجز، لو أن صاحب البهائم عجز ما عنده فلوس ينفق على البهائم، ماذا يفعل؟ يقول: وإن عجز عن النفقة أجبر على بيع، يبيع البهيمة ما يتركها تموت، على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، إذن إما يذبحها ويأكلها أو يبيعها أو يأجرها لأحد يأكلها، لكن ما يتركها تموت. قال: وحرم تحميلها مشقا، يعني يحرم عليه أن يشق بالحيوان، ولعنها، يحرم عليه أن يلعنها، وحلبها ما يضر بولدها، لا يجوز له أن يحلب اللبن بحيث أن ولدها يحتاج لهذا اللبن ويضره هذا الحلب، وحلبها ما يضر بولدها. قال: وضرب وجه، يعني كذلك لا يجوز، ووسم فيه، الوسم وضع علامة عن طريق حديدة تكوى بالنار، كيه في وجهه، يقول يحرم الكي في الوجه، الوسم في الوجه، ويجوز، يعني الوسم في غيره، في غير الوجه، لغرض صحيح، يسم البهيمة في أي مكان آخر. طبعا هذا الكلام هو في ديننا موجود، والأمم اليوم تتفاخر بأن عندها حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، ونحن عرفنا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق العبيد قبل أن يعرفه أحد في الدنيا، عرفناها عن طريق شرع الله تبارك وتعالى، هو شرع من الله نزل علينا. نختم بباب الحضانة. ما هي الحضانة؟ اكتبوا تعريفها. وشرعا حفظ، تعريف الحضانة: حفظ صغير ونحوه، الصغير ونحو الصغير، منه نحو الصغير كالمجنون مثلا، عما يضره، حفظه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. إذن حفظ صغير ونحو الصغير وتربيته، هذه الحضانة. لمن تجب الحضانة؟ قال المصنف: وتجب الحضانة لحفظ صغير واحد، مجنون اثنين، معتوه ثلاثة. المعتوه يعني نصف مجنون، عقله غير مكتمل، ضعيف، لا يستطيع، لا يعرف مصالح نفسه، يفهم الكلام أو يفهم بعض الكلام لكنه أقرب إلى المجنون. من هو الذي له حق الحضانة؟ عرفنا من هم ليحضنون، ثلاثة: إما صغير أو مجنون أو معتوه. طيب من الذي يتولى هذه الحضانة؟ قريبه. من قريبه؟ القرابة كثر، إذن نرتبهم مرتبين. أولى الناس بالحضانة الأحق بها أم واحد إذا كانت الأم غير موجودة، ثم أمهاتها القربة، فالقربة اثنين. لاحظوا الحضانة جعلناها للأم ليس للأب، لماذا؟ لأن الأم المرأة أشفق، وهي التي تحسن القيام بعمل الحضانة، فهي أولى بالحضانة من الرجل. طيب عدمت الأمهات الجدات. قال: ثم أب ف... ثلاثة بعد الأب، ما في أب، ننتقل لمين؟ للجد؟ لا، لأمهات. دائما في الباب الحضانة نقدم الأنثى على الذكر، ثم أب، قال ثم أمهاته كذلك، أربعة أمهات الأب، ما في أمهات الأب، ثم جد خمسة، بعد الجد أمهاته ستة، أمهات الجد. نعم كذلك، يعني القربة في القربة. ثم أخت لأبوين، إذا لم يوجد كل من سبق، أخت لأبوين سبعة. طيب إذا ما وجدت الأخت لأبوين، الأخت الشقيقة يعني، ثم لأم ثمانية، ثم لأب تسعة. لاحظوا أيهما أقرب، الأخت لأم ولا الأخت لأب؟ الأخت لأب هي الأقرب، لا هي الأقرب، الأخت لأب هي الأقرب في الميراث، لكن في مسألة الحضانة قربت الأخت لأم لأن الأم أشفق. قال ثم خالة عشرة، ثم عمة 11، ثم بنت أخ 12، وأخت أكتب عندها أي بنت أخت، ثم بنت عم وعمة، هذا كم؟ 13. طيب ثم بنت عم أب وعمته 14، على ما فصل. ثم باقي، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، نشترط بالنسبة للحضانة أن يكون الحاضن محرم للأنثى إذا كانت المحضونة أنثى. ثم لذي رحم، هذا رقم كم؟ 17. كتبت باقي العصبة كم؟ 16. أعطوا رقم عموما 16 أو بعد. ثم لذي رحم 17، ثم لحاكم، الحاكم بعد ذلك هو الذي يتولى عند من يقرر عند من تكون الحضانة. طيب الآن سيذكر شروط، هناك أسباب تسقط الحضانة عن صاحبها. قال ولا تثبت، يعني الحضانة، لمن فيه رق، يعني لو كانت الأم رقيقة ليس لها الحضانة. ننتقل إلى بعدها، من بعدها؟ أمهاتها. ولا لكافر على مسلم، هذا الثاني، لو كانت الأم كافرة ليس لها الحضانة. ولا لفاسق، وهذا الثالث. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، لو كانت الأم مثلا مطلقة وتزوجت برجل أجنبي ما يمكن تأخذ هذا الطفل وتبقيه عنده، لأن الزوج مسيطر على الأم هذه. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، لكن لو أن الأم تزوجت بعم الطفل هذا، بعمه مثلا، ليس بأجنبي عن المحضون، فالعم قد يرحمه. يقول ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، بمجرد أن تعقد بأجنبي تسقط حقها في الحضانة. إذن لاحظوا ما هي الأشياء التي تسقط الحضانة، كم ذكرنا؟ أربعة أشياء: الرق، الكفر، الفسق، ما هو الرابع؟ كونه أجنبي. قال طيب هذا الآن إذا كان الزوج أو الأب والأم في مكان واحد في بلد واحد، لكن إذا سافر أحد الزوجين فالحضانة تكون لمن؟ مع من؟ مع المسافر ولا مع المقيم؟ عندنا ثلاث صور. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. إيش يعني هذا الكلام؟ الآن الأب اللي هو الأب والأم كلاهما في مدينة جدة، أراد الأب أن ينتقل إلى المدينة، إلى المدينة هذه مسافة قصر، الطفل المحضون هل يكون مع الأم؟ الأم ستبقى في جدة، يكون مع الأم أو يروح مع الأب؟ يروح مع الأب. قال فأب أحق، ليش؟ لأنه أراد النقلة إلى بلد بعيد فلابد يكون قريب من أبيه. هذه الصورة الواحدة الأولى. ها الآن الحضانة عند الأم، لكن لو أراد الأب الانتقال إلى بلد آخر ليسكنه فتصبح الحضانة عنده هو. قال أو إلى قريب للسكنة، أو إلى قريب يعني إلى مسافة قريبة للسكنة، يعني الأب والأم في جدة، الأب أراد أن ينتقل من جدة إلى ضاحية قريبة من ضواحي جدة، ما هي مسافة قصر، فتبقى الحضانة للأم لأنه يعتبر كأنه ما سافر. قال أو إلى قريب للسكنة فأم، هذه الصورة الثانية. الثالثة أو لحاجة مع بعد، إيش يعني؟ أو لحاجة، يعني سافر لا للإقامة لا للسكنة، وإنما سافر للحاجة، سافر الأب ليتعالج ويرجع، سافر الأب لتجارة ويعود، تبقى الحضانة عند من؟ عند الأم. قال أو لحاجة مع بعد، يعني سافر سفرا بعيدا، أو لا يعني عدم البعد، فمقيم، يعني المقيم هو أولى بالحضانة. إذن صورة ذلك الأخيرة، الأب أراد أن يسافر للتجارة مدة شهر ويعود، والولد عند الأم، الحضانة لمن؟ للأم. طيب الأم أرادت أن تسافر مدة يعني مسافة بعيدة مدة قصيرة وتعود، مش للسكنة، لمرض مثلا تعالج منه وتعود، فمن الأولى؟ الأب الذي سيبقى في البلد هو الأولى. إذن إذا كان الأب أو كان أحد الأبوين يريد أن ينتقل ويسكن في مدينة أخرى، فالابن يكون مع من؟ مع المقيم ولا مع المسافر؟ لا مع المقيم ولا مع المسافر، مع أبوه، مع الأب. وإذا كان أحد الأبوين سيسافر سفر قريب، سيسكن سينتقل المدينة لكن في مكان قريب، فنقول هذا السفر القريب كعدمه، إذن تبقى عند الأم. الصورة الثالثة، إذا كان السفر لحاجة ويعود، حاجة ويعود ليس للإقامة، فنقول هو مع مين؟ مع المقيم. ما نقول مع الأم، لأنه قد تكون الأم هي المسافرة. ختم المصنف عليه رحمة الله بما بعد الحضانة، يقول إذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا بلغ 7 سنين وهو عاقل، أما إذا كان مجنون معناه يحتاج إلى حضانة، لكن بلغ 7 سنين وهو عاقل، إذن نخير بين أبويه، يختار أبي يختار أباه يختار أمه له ذلك. طيب قال ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر المحضون بيد واحد لا يقره، لو كانت الأم أو الأب فاسق فلا يبقى عند فاسق. قال وتكون بنت وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. إذن باختصار الحضانة من سنة من الولادة إلى 7 سنوات تكون عند من؟ عند من؟ عند الأم، ثم الأمهات، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، بالترتيب الذي ذكرناه. خلاص بعد 7 إذا بلغ 7 تصبح، إن كان ذكرا خير بين أبويه، وإن كان أنثى وإن كانت أنثى فتكون عند أبيها، ما تصلح أن تبقى عند الأم، لأن الأم لا تستطيع أن ترعاها امرأة، فتبقى عند أبيها إلى أن تتزوج فتنتقل إلى زوجها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.